إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في باب البر والصلة مع الحديث الأول، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. الحديث أخرجه البخاري. كنا في المبحث الأخير في هذا الحديث، وهو توجيه العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأن ينسأ له في أثره. كنا مع الشارح في هذه المسألة، وقلنا إن الأظهر والأرجح هو إجراء الحديث على ظاهره، ونقلنا كلام ابن القيم رحمه الله. هذا الكلام أنه لا تمتنع زيادة العمر بأسباب كما تنقص بأسباب، فالأرزاق والأجال والسعادة والشقاوة والصحة والسقم والمرض والغنى والفقر، وإن كانت بقضاء الرب عز وجل فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباتها مقتضية لها. إذن صلة الرحم سبب لإطالة العمر. والشيخ الألباني أيضا رحمه الله له تعليق في كتابه صحيح الأدب المفرد في صفحة 50 إلى 51، وهو تعليق مهم. يقول الشيخ في بيان أن صلة الرحم سبب لإطالة العمر، وذكر كلاما موافقا لما سبق، ذكر كلاما موافقا لكلام ابن القيم أن صلة الرحم تعتبر من جملة الأسباب التي يطول بها العمر. ثم قال الشيخ في آخر كلامه: فكما أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته الطاعة ونقصانه المعصية، وأن ذلك لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ أيضا، فتأمل هذا فإنه مهم جدا في حل مشاكل كثيرة. ولهذا جاء في الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة الدعاء بطول العمر، يعني يجوز الإنسان أن يدعو بطول العمر، وهذا لا ينافي ما كتب من أجل الإنسان، ولكن ينبغي أن يقيد ذلك بحسن العمل. اللهم إني أسألك طول العمر مع حسن العمل، لأن طول العمر ليس فيها خير إذا لم تكن مقرونة بالعمل الصالح، كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. قال الصنعاني الشارح: وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في فهمه وعقله. كلام غير صحيح. قال غيره: في أعم من ذلك وفي علمه ورزقه. نفي الآفات في فهمه وعقله، أضاف بعضهم عليه وفي علمه ورزقه، كلها أقوال ضعيفة مخالفة لظاهر الحديث. قال: ولابن القيم في كتاب الداء والدواء كلام يقضي بأن مدة حياة العبد وعمره هي مهما كان قلبه مقبلا على الله. مهما عندك إيه؟ مهما، مع أن عبارة ابن القيم ليس فيها مهما هذه. هي مهما كان قلبه مقبلا على الله، لعلها هي ما كان قلبه مقبلا على الله ذاكرا له مطيعا غير عاص، فهذه عمره. ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياة عمره. صحيح، والله إن المعاصي تضيع عليك العمر. فعلى هذا معنى أن ينسأ له في أجله، معنى أنه ينسأ له في أجله، أي يعمر الله قلبه بذكره وأوقاته بطاعته. يعني تعود إلى القول الأول وهو البركة، ويأتي تحقيق صلة الرحم. ابن القيم رحمه الله له كلام صحيح، لكن ابن القيم لا يتكلم عن مسألة زيادة العمر بصلة الرحم، وإنما يتكلم عن آثار المعاصي على العبد بأنها تمحق بركة عمره. وقد تكلم في ذلك بكلام نفيس في صفحة 89 في طبعة الشيخ علي بن حسن الحلبي، وفيه ذكر ابن القيم ثلاثة آراء في المسألة، في مسألة زيارة العمر بصلة الرحم. بدأها بقوله إن المعاصي، يعني هذا هو البحث الذي بحثه ابن القيم، يتكلم عن آثار المعاصي والذنوب. قال إن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته، ولا بد، لا بد من ذلك. فإن البر كما يزيد في العمر فالفجور يقصر العمر. ثم قال في خاتمة كلامه: وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته. صحيح، عمرك مدة حياتك، بقاك في الدنيا، ولا حياة له إلا بإقباله على ربه والتنعم بحبه وذكره وإيثار مرضاته. الإنسان ما له حياة إلا بهذا، ليس له حياة إلا بربه، إلا بإقباله على الله والتنعم بذكره وإيثار مرضاته على كل شيء. هذه حياة الإنسان الحقيقية. والإنسان إذا أعرض عن الله فإنه يعيش، ولكنها عيشة البهائم، والله المستعان. الحديث الذي بعده، نعم، نقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه.
هذا الحديث أولا يفيد أن قطيعة الرحم من الكبائر، لأنه قد جاء فيها وعيد، وهذا الوعيد هو عدم دخول الجنة. والكبيرة عند أهل العلم ما جاء فيها الذنب الذي يجيء فيه وعيد خاص، إما بحد في الدنيا، وإما بتعذيب أو نار في الآخرة، وإما بعدم دخول الجنة أو بتحريم الجنة، كما يقول مثلا في بعض الأحاديث: لا يجد رائحة الجنة. وإما بنفي الإيمان، بنفي الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه. هذا نفي الإيمان يدل على أن هذا العمل الذي انتفى الإيمان عن صاحبه أنه كبيرة من الكبائر. وإما بغضب، يتوعد صاحبه بغضب من الله، وإما بلعن، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله آكل الربا، وهكذا يأتي فيه لعن
فهذه الذنوب أو ينص على أنها من الكبائر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، وقتل النفس، وشهادة الزور. وكان متكئا فجلس، يعني اعتدل، وقال: ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. حديث. أو يأتي بأن هذا العمل مهلك أو موبق: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه كلها كبائر، لأنه قال موبقات. أو يأتي بأن هذا العمل من عمله حبط عمله، حبطت حسناته، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فالذنب إذا جاء فيه وعيد هكذا تكون كبيرة من الكبائر. وهنا هذا الحديث من هذا الباب: لا يدخل الجنة، وعيد، هذا وعيد خاص، لا يدخل الجنة قاطع. من هو القاطع ومن هو الواصل؟ هذه مسألة بحثها الشارع، ولكن الأرجح في ذلك أن المرجع في ضابط صلة الرحم هو العرف، لأن الشارع الحكيم أمر بصلة الرحم ولم يحدد لنا ضابطا، ما قال لنا مثلا: تكون واصلا إذا فعلت كذا وفعلت كذا، وتكون قاطعا إذا فعلت كذا وفعلت كذا، ما في تحديد. والأمور التي تجيء، الأمور التي لا يحددها الشرع ولا تحددها اللغة، يرجع في تحديدها إلى العرف. الأمور المطلقة التي لم يأتي فيها تحديد شرعي ولم يأتي فيها تحديد لغوي، فالمرجع فيها إلى العرف. العرف كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في منظومته في أصول الفقه وقواعد الفقه: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد. وكان الشيخ يتمثل بهذا البيت كثيرا لإثبات هذه القاعدة. وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع، ما حدد في الشرع، كالحرز، يعني الحرز الذي هو شرط من شروط ماذا؟ من شروط قطع اليد، من شروط قطع اليد في السرقة أن يكون المال المسروق يكون مسروقا من ماذا؟ من حرز. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد، يعني حدد بالعرف. صلة الرحم ما حددت في الشرع، ما حددت، ولذلك نرجع فيها للعرف. وممن نص على ذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه الأصول والقواعد أو القواعد الأصول الجامعة، نص على أن صلة الرحم يرجع فيها للعرف في تحديدها. فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عده الناس قطيعة فهو قطيعة، وما حكم عليه العرف بأنه واصل فهو واصل، وما حكم عليه العرف بأنه قاطع فهو قاطع. ثم إن هذه المسألة تختلف، تختلف. أحيانا الإنسان يزور أقاربه في السنة مرة واحدة ويكون واصلا، ومرة يزورهم في الشهر مرة واحدة ولا يكون واصلا. تختلف باختلاف المكان، باختلاف الزمان، باختلاف جهة القرابة، باختلاف قرب المنزل أو بعده، باختلاف الشخص من حيث شغله أو فراغه أو سنه، وهكذا الأمور تختلف. ولذلك الشارع أمر بصلة الرحم وترك. إذن العرف هو الذي يحدد، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك لنا حدا أدنى في صلة الرحم، فقال عليه الصلاة والسلام: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. الرحم بالله بماذا تبلها؟ بالماء؟ لا، بالسلام. هذه تشبيه استعارة، لأن هذا الرحم إذا تركته ما تعهدتها بالسلام تنشف تتقطع مثل الحبل، الحبل إذا جف يبس يتمزق. فأنت هذه الصلة بالله ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، ولو بالسلام سلم عليه، لئلا يقع الجفاء ثم تقع القطيعة ثم ربما تجر إلى ماذا؟ إلى الكراهية. فهذه مشكلة، ولكن أنت تعاهد ذلك ولو بالسلام. والله المستعان. من هم الأقارب الذين يجب صلتهم؟ أيضا هذه مسألة بحثها الشارع، بحثها الشارح. فمن أهل العلم من يقول: الأقارب الذين يجب صلتهم هم المحال. قول ضعيف. إذن أنا أبناء الأعمام ما يدخل، وأبناء الخالة وأبناء العمة ما يدخلون، ليسوا من المحال. ومنهم من قال: الوارثون. قول ضعيف، لأن الخال ليس بوارث والعمة ليست بوارثة، هذا قول ضعيف لا شك. ولكن الذين تجب صلتهم هم الأقارب، من جمعتك بينهم، من جمعتك بهم ولادة، قريبة كانت أو بعيدة، فيدخل في ذلك الأقارب، وهم الأرحام. والأرحام في الشرع وفي اللغة ليس كعرفنا اليوم. اليوم العرف الأرحام، كلمة أرحام عندنا الآن تطلق على أقارب الزوجة، تطلق على أقارب الزوجة. يقول الواحد منا: هؤلاء أرحامنا، وهذا رحيم، إن كان أبا الزوجة أو كان أخ الزوجة أو ابنها أو ابن أختها أو ابن أخيها، هذا رحيم. هذه الكلمة عرفا ماشي عندنا، ولكن في الشرع خطأ. أقارب الزوجة يسمون بالأصهار، أصهار. أما أقاربك من جهة الأب أو من جهة الأم هم الأرحام، الأرحام أقاربك من جهة الأب أو الأم. وأما أقاربك من جهة الزوجة هذول الأصهار، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق من الماء بشرا وجعل منه فجعل نسبا وصهرا، نسبا وصهرا، نسبا من جهة الأب والأم، كأخيك، كابنك، كأبيك، كجدك، كعمك، كخالك، كعمتك، كخالتك، وأبناؤهم هذول الأرحام، هذول النسب. وصهرا هؤلاء هم أقارب الزوجة، أقارب الزوجة. الذين تجب صلتهم هم الأرحام، وأما الأصهار فتستحب فقط لا تجب، تستحب. إذن صلة الأرحام، لأني رأيت بعض العامة يأتون بهذه الأحاديث: صلة الرحم، صلوا أرحامكم. ويقول: شوف كيف الحديث يقول صلوا أرحامكم، وهؤلاء لا يأتون. يعني من الأصهار؟ خطأ. الأرحام في الحديث، الأرحام في الأحاديث هذه يراد بها أقاربك من جهة أمك وأبيك، وليسوا بالأصهر. وهذا الخطأ رأيت بعض الدكاترة وقع فيه من المتخصصين في الفقه من الناس المعروفين مشهورين له أشرف. سئل عن صلة أقارب الزوجة وكان يتحدث عن ذلك أن من احترام الزوجة أن تحترم أهلها ومن الإحسان إليها أن تحسن إلى أهلها، كلام سليم. ولكن جاء له سؤال، ورد له سؤال: ما قولك يا شيخ في من يقاطع أقارب الزوجة ويسيء إليهم؟ كلام بهذا المعنى. فإذا بالشيخ ينطلق في الجواب، وإذا بيقول الأرحام وصلة الرحم وهؤلاء أرحامك. أنا حقيقة تعجبت، لأن الشيخ الآن لا يتكلم بمنطق الشرع، يتكلم بمنطق العام. كيف أرحامه؟ هؤلاء ليسوا بأرحامي، هؤلاء أصهاره. ثم جاء بهذه الأحاديث: صلوا أرحامكم، وأجاب بها. هذا خطأ، لأن هذه الأحاديث لا يراد بها الأصهار، يراد بها ماذا؟ الأرحام، الأقارب، من جمعتك به الولادة. ولذلك علماء الفرائض يقولون أسباب الميراث ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي صهر وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. صهر ولاء ونسب، هذه أسباب الميراث: النسب والمصاهرة والولاء. الولاء دعنا من الولاء، ما هو داخل في البحث. ماذا بقي عندنا؟ الصهر والنسب. من هو الذي يرث بالمصاهرة؟ الزوج أو الزوجة فقط. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. هذا الميراث بالمصاهرة، هذا الميراث بالمصاهرة، والباقي الميراث بالنسب أو بالولاء، الميراث بالنسب. ثم إن علماء الفرائض أيضا يقسمون من يرثون بالنسب إلى أقسام ثلاثة، فيقولون الأصول والفروع والحواشي. الأصول من هم؟ من تفرعت أنت عنهم، وهم آباؤك وأجدادك أمهاتك وجداتك. والفروع من تفرعوا عنك، أبناؤك وبناتك وأبناؤهم مهما نزلوا. والحواشي قالوا الحواشي من تفرعوا عن أصولك أنت. من هم؟ الإخوان والأخوات والأعمام وأبناء الأعمام إلى آخره. فإذا هؤلاء هم الأقارب، أصول وفروع وحواشي، هؤلاء هم الأقارب. وهؤلاء هم الأرحام، هؤلاء هم الأرحام الذين جمعتك بهم صلة نسب. فلا تخلطوا، لا تخلطوا بين الأرحام وبين الأصهار. صلة الأصهار ما حكمها؟ أي بنت معايا أنت ولا سرحان؟ صلة إيش السؤال؟ أعد السؤال. صلة الأصهار ما حكمها؟ مستحب، أحسنت. صلة الأصهار مستحب. وإذا قلنا مستحبة ليس المعنى أنك خلاص فرط فيها، لا، تحرص عليها، لأن هذا طيب. وعاشرهن بالمعروف، ومن الإحسان إلى هذه الزوجة أن تحسن إلى أهلها، فإنك إن أسأت إليهم فإنك تسيء إليها ضمنا، وما امتثلت أمر الله عز وجل. وعاشرهن بالمعروف. لكن الذين تجب صلتهم وتحرم تحريما قطعيا قطيعتهم، وهي من الكبائر، من هم؟ الأرحام. الأرحام، الأرحام على لغة الشرع، لغة العوام على لغة الشرع والحمد لله رب العالمين. نقرأ الآن الشرح. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح قوله: وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، قاطع رحم. متفق عليه. وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة يرفعه: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر له في الآخرة من قطيعة الرحم.
هذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر، ولكن فيه نقص. لفظه عند أبي داود: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. من البغي، البغي يا أخواني العدوان والاستطالة على الناس، هذا البغي، العدوان والاستطالة على عباد الله بدون حق. إذن هذا الباغي تعجل له العقوبة في الدنيا، يهينه الله ويذله الله ويعاقبه الله في الدنيا، هذا الباغي المعتدي المتسلط على عباد الله وقطيعة الرحم. إذن هذا يدلك على خطورة قطيعة الرحم، عقوبتها عاجلة في الدنيا، ربنا عز وجل ما يؤجله، في الدنيا يصيبه، نسأل الله العافية. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 18900. نعم تابع.
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة يرفعه: إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم.
هذا الحديث ضعيف، انظر الإرواء رقم 49900. وفيه قصة، هذا الحديث فيه قصة. نعم.
وأخرج فيه من حديث ابن أبي أوفى: إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم.
هذا الحديث ضعيف جدا، أورده الشيخ الألباني في الضعيفة السلسلة الضعيفة برقم 56400 وقال ضعيف جدا. نعم أكمل.
وأخرج الطبراني من حديث ابن مسعود: إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم.
هذا الحديث رواه الطبراني من طريق الأعمش عن ابن مسعود موقوفا عليه، يعني من كلام عبد الله بن مسعود، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب بلفظ: إن أبواب السماء مرتجة يعني مغلقة دون قاطع الرحم. قال الألباني: ضعيف موقوف، في ضعيف ترغيب وترهيب. والمنذري أشار إلى أن الأعمش ما أدرك عبد الله بن مسعود، الأعمش مولود في حدود سنة 60 تقريبا، وابن مسعود توفي سنة 32، كيف يدركه وقد ولد بعده بنحو 30 سنة؟ نعم.
واعلم أن العلماء في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل هي الرحم.
واعلم أنه اختلف العلماء
في حد الرحم التي تجب صلتها فقيل هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما، بحيث لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال.
لأن لو قدر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى، فإنه يزوج أحدهم بالآخر. يعني مثلا ابن أختك هذا من الأقارب الذين على القول هذا الأول. القول الأول هذا ما هو؟ المحارم فقط، المحارم. إذن ابن أختك يدخل، لأنه لو قدر أنه أنثى يحرم عليك نكاحه، وكذلك العكس. ابن عمك لا يدخل في هذا القول، لا يدخل في الأقارب الذين تجب صلاتهم، لأن ابن عمك لو قدر أنه أنثى أو له أخت يجوز لك نكاحه، إذن ما يدخل على هذا القول، ما يدخلون هؤلاء. وهذا لا شك قول ضعيف، هذا قول بل لا نقول ضعيف، هذا قول باطل. كيف ابن العم لا تجب صلته؟ هذا قول باطل، هذا قول الأول. هذا معنى لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر. ولذلك قال: فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال، أي ما في محرمية. لو قدر أن واحد منهم أنثى جاز لك نكاح. طيب،
احتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إليه من التقاطع.
لا حجة، هذا الحديث في النكاح ليس في صلة الرحم، والنكاح باب وصلة الأرحام باب آخر. فلا نأتي بحديث في المحرمات في النكاح ونجعله دليلا في صلة الرحم، لا شك هذا باب وهذا باب، الله المستعان. يعني إذا حرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، هل هذا دليل على أن صلة الرحم لا تجب إلا للمحارم؟ هذا بعيد جدا، لأن هذا في تحريم النكاح وليس في بيان الأرحام الذين تجب صلتهم. هذا شيء وهذا شيء. نعم.
وقيل: هو من كان متصلا بميراث، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أدناك أدناك.
حديث أدناك أدناك متفق عليه من حديث أبي هريرة، وليس فيه حجة، ليس فيه حجة، لأن هذا الحديث الرجل سأل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. هذا الحديث فيه بيان أن صلة الرحم مراتب، ليست على مرتبة واحدة. الأبوان لهما حق عظيم، أعظم من جميع الأقارب. ثم أدناك أدناك، لا شك الإخوة يقدمون على الأخوال مثلا، أو الأعمام، الأعمام يقدمون على أبنائهم، وهكذا مراتب صلة الرحم مراتب، أدناك أدناك. ولكن ليس في الحديث أن صلة الرحم قاصرة على الوارثين، ليس هذا في الحديث ولا يؤخذ منه. نعم.
وقيل: من كان بينه وبين الآخر قرابة سواء كان يرثه أو لا.
هذا الصحيح، هذا القول هو الراجح، القرابة. والقرابة معناها الاشتراك في الولادة، بينك وبينه ولادة، قريبة أو بعيدة. وانظر إلى أقاربك من النسب تجد ولادة، في ولادة، في رحم مشترك. يعني مثلا لو نظرت إلى ابن عمك هناك ولادة مشتركة، في ولادة، ولادة أبيك وولادة أبيه مشتركة، في من؟ في الجدة، الجدة الدنيا، الجدة الأولى، وهكذا تجد ولادات مشتركة. نعم.
ثم صلة الرحم كما قال القاضي عياض: درجات بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب. فلو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لم يسمى قاطعا، ولو قصر عما
ولو قصر
ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمى واصلا. وقال القرطبي: الرحم التي توصل عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين، وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. والرحم الخاصة تزيد بالنفقة على القريب وتفقد حاله وتفقد حاله والتغافل عن زلته
وتفقد حاله
والتغافل والتغافل عن زلته. وقال ابن أبي جمرة: المعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. وهذا في حق المؤمنين، وأما الكفار والفساق فتجب المقاطعة لهم إذا لم تنفع الموعظة. واختلف العلماء أيضا بأي
حتى
شيء،
حتى ولو كانوا من الأقارب، الكافر والفاسق والمبتدع الضال، إذا لم تنفع فيه الموعظة ولم تنفع المناصحة يقاطع. نعم.
ابن أبي جمرة ولا ابن جمرة؟
ابن أبي جمرة.
واختلف العلماء أيضا بأي شيء تحصل القطيعة للرحم، فقال الزين العراقي: تكون بالإساءة إلى الرحم. وقال غيره: تكون بترك الإحسان، لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة، فلا واسطة بينهما.
هذا قلنا المرجع فيه إلى العرف. نعم.
والصلة نوع من الإحسان كما فسر بذلك غير واحد، والقطيعة ضدها وهي ترك الإحسان.
ضدها.
والقطيعة ضدها وهي ترك الإحسان. وأما وما أخرج
والقطيعة ضدها. نعم صحيح بالرفع.
والقطيعة ضدها وهي ترك الإحسان. وأما ما أخرجه الترمذي من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فإن
هذا الحديث يقول أخرجه الترمذي. والحديث العجيب أنه في البخاري، هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب، قال: باب ليس الواصل بالمكافئ. هكذا بوب له: ليس الواصل بالمكافئ. ليس الواصل بالمكافئ يعني الذي يرد الصلة بالصلة، إن وصله أقاربه وصلهم. يقول النبي: ما هو هذا الواصل؟ من هو الواصل؟ قال: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي رواية: قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل. وسيأتي كلام لأهل العلم في بيان هذا الحديث. يقول: فإن ظاهره في أن الصلة إنما هي ما كان للقاطع صلة رحم، يعني الصلة تكون لمن قطعت رحمه. وهذا على رواية قطعت بالبناء للفاعل، وهي رواية. يقول: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ضبطت في بعض الروايات بضم أوله وكسر ثانيه، يعني قطعت على البناء المجهول، وفي أكثرها بفتحتين. في أكثر الروايات قطعت أكثر الروايات، وضبطت في روايات أخرى قطعت. فقال ابن العربي في شرحه: المراد الكاملة في الصلة. وقال ابن حجر قال كلاما قريبا من هذا. وقال ابن حجر في فتح الباري: وقال شيخه العراقي في شرح الترمذي: المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل. هذا ككلام ابن عربي، الكامل في الصلة. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل يعني الصلة الكاملة. من هو؟ إذا قطعت رحمه وصله. وهذا له نظائر في الشرع، ينفي العمل ويثبته على من يأتي به على الوجه الكامل. طيب، وقال الطيبي: معناه ليس حقيقة الواصل ومن يعتد بصلة من يكافئ صاحبه بمثل فعله، ولكنه من يتفضل على صاحبه، يتفضل عليه، يزيد، ذاك يقطع الرحم هذا يصل. وقال المصنف يعني ابن حجر: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: واصل ومكافئ وقاطع. ثلاث درجات الناس، ثلاث درجات: واصل، مكافئ، قاطع. الواصل من هو؟ الذي إذا قطعت رحمه وصله. وهذا نادر. إحنا الآن يا إخواني فينا زعارة العجم كما يقولون. واحد فينا يغضب إذا أساء إليه قريبه، بدل أن يرد الإساءة هذه بالإحسان، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا، نرد الصاع صاعين، ونرد الإساءة ضعفين. أخلاق سيئة، حقيقة أخلاق سيئة. هذا ابن عمك، هذا ابن خالك، هذا عمك، هذا خالك، هذا أخوك، هذا ابن أخيك، هذا لحمك ودمك يا ابن آدم، لحمك ودمك. لا، كيف؟ ويأتي الشيطان ينفخ فينا ويجعل من الحبة قبة، مع الأسف الشديد. هذا نادر، أخلاق كريمة. هذا مثلا قريبك، وهذا أخوك، أو هذه أختك، أو هذه خالتك، أساءت إليك أو أساء إليك. طيب، أنت ما المطلوب منك؟ أن تكون واصلا. قطعت الرحم تبرع يا أخي أنت، لكن فين هذا؟ قال: واصل ومكافئ. من هو المكافئ؟ المكافئ هو الذي تبادل، وصلوك فوصلته. والقاطع الذي قطع الرحم والعياذ بالله. قال: فالواصل هو الذي يتفضل ولا يتفضل عليه. هو الذي يتفضل بالصلة وهم لا يتفضلون عليه، لا يصلونه ولا يسألون عنه، ولكنه يفعل ذلك ابتغاء وجه الله. يا إخواننا، الإنسان إذا كان يعمل لله تستريح نفسه ويطمئن قلبه، لأن الناس وإن أضاعوا سعيك وعملك فإن الله لا يضيع أجر المحسن. عملك محفوظ عند الله، ما يضيع، وإن ضيعه الناس، لأن الناس يكثر فيهم الشحود ويكثر فيهم النكران. فأنت إذا عملت للناس تعبت، لأن الناس لا يرضيهم شيء. من يعمل للناس يتعب، يتعب نفسيا ويتعب من جميع النواحيات، لأن الناس ما يرضيهم شيء، ما يعجبهم شيء. لكنك إذا عملت لله ارتحت، لأن الله سبحانه وتعالى يشكرك ويثني عليك ويثيبك ويسدد سعيك وقصدك ويبارك في عملك، وتأتيك نفحات من الله سبحانه وتعالى إنك تعمل له. أما إذا عملت للناس فلا الناس يرضون عنك، وقد أسخط عليك ربك، الله يسخط عليك لأنك ما تعمل له، تعمل للناس. وهذه المشكلة، الإخلاص قليل. كلنا يعني إلا من رحم الله غلبت علينا المجاملات، مجاملة، الله المستعان. قال: والمكافئ هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذه، يعطي بقدر ماذا؟ ما يأخذ، يدا بيد، مثلا بمثل، هاء وهاء. تصلني أصلك، تقطعني أنا أقطعك، وأقطع كذلك قبيلتك. شوف كيف، لما أقول لك زعارة العجم، والله فلان وصلنا جزاه الله خير، احنا نصل، إذا قاطع نقاطع، هذا هو المكافئ. طيب، والقاطع الذي لا يتفضل عليه ولا يتفضل، لا يصل هو ولا كذلك يصله أقاربه. قال الشارح: وبالأولى من يتفضل عليه ولا يتفضل، هذا قاطع أسوأ، هذا أسوأ الحالات. هو الذي يتفضل عليه يأتيه أقاربه يسألون عنه يسلمون عليه وهو كأنه صخرة، أبدا لا يسلم ولا يسأل ولا يأتي، وأبدا مقاطع، وهم يتفضلون عليه، هم يصلونه ويسلمون عليه وهو لا يفعل شيئا. هذا أخبث، هذا في أخبث المنازل، هذا في أخبث المنازل. قال المصنف: وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين، فمن بدأ فهو القاطع، فإن جوزي سمي من جازاه مكافئا. يعني كما أن الصلة فيها مكافأة كذلك القطيعة أيضا ماذا؟ فيها مكافأة. طيب، الصلة التي هي من باب المكافأة، من هو الأفضل؟ الأفضل هو الذي يبدأ بها، الأفضل هو الذي يبدأ بالصلة. فإذا بدأ بالصلة تحرك الجانب الآخر وبدأ كذلك، إذن من الذي يأخذ الأجر الأعظم؟ هذا الذي بدأ. كذلك القطيعة، من الذي يأخذ الوزر الأعظم؟ الذي يبدأ بها، الذي يبدأ بالمشاكل ويبدأ يحرك الشيطان لقطع الصلة والعقوق بين الأقارب، الذي يبدأ هو الذي يتحمل الوزر الأعظم، والله المستعان. طيب، نكتفي بهذا. هنا في أسئلة يقول: هل خال الأب أو عمه أو خال الأم أو عمها يعتبر من الأقارب؟ نعم، يعتبرون من الأقارب. وهل تجب صلتهم؟ نعم، بحسب الإمكان، كما قال النبي: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، والله المستعان. هنا سؤال يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هناك نشيد ما يسمى بالنشيد الإسلامي، في مقطع من هذا النشيد يقول: إن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. ألا يشم من هذا البيت نفي الرؤية لله عز وجل، علما أن هذا النشيد يعرض في بعض القنوات التي تسمى بالقنوات الإسلامية؟ صحيح ما قاله السائل، صحيح. أول النشيد الإسلامي، كلمة إسلامي هذه تضاف إلى نشيد، هذه إضافة باطلة، ما في شيء في الإسلام اسمه نشيد. نحن قرأنا القرآن ونظرنا في الحديث، ما وجدنا شيء اسمه نشيد. إذن إضافة النشيد إلى الإسلام الإسلامية هذه إضافة باطلة، وقد توسع الناس في ذلك حتى سمعنا اليوم من يقول الرقص الإسلام، والله صحيح فيه، والموسيقى الإسلامية، توسع عجيب، هذا باطل. وحتى كلمة القنوات الإسلامية برضه في نظر، ما في قناة إسلامية، في قناة صوفية، في قناة إخوانية، في قناة سرورية، ما في قناة إسلامية، والله المستعان. هذا البيت الذي ذكره الأخ: إن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، هذا مثال يا إخواني. وإلا الأناشيد هذه فيها أباطيل وفيها أعاجيب، وهذا منها. هذا البيت على مذهب المعتزلة، نفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة في الجنة. وأنتم تعلمون يا أهل السنة أن أعظم نعيم في الجنة ما هو؟ النظر إلى الله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى الله. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هي النظر إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. الله أكبر، تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. ننظر إلى الله كما ننظر في الدنيا إلى القمر. وإذا نظر المؤمنون إلى ربهم في الجنة نسوا نعيم الجنة، من لذة النظر إلى الله عز وجل ينسون نعيم الجنة. مساكين المعتزلة ينكرون هذا، والله الذي ينكر هذه العقيدة كأنه ينكر الشمس في رائعة النهار. هذا البيت دخل علينا وأدخل علينا هذه العقيدة الفاسدة. إن تدخلني ربي الجنة، شوف الشرط، هذا أقصى ما أتمنى. أقصى ما يتمنى ما هو؟ أن يدخل الجنة. هذا باطل، لأن المؤمن ليس فقط يتمنى دخول الجنة، المؤمن يتمنى دخول الجنة ويتمنى أعلى من ذلك، وهو النظر إلى الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أسألك إيش؟ لذة النظر إلى وجهك. المؤمنون يسألون ربهم هذا، يسألون الله هذا النعيم العظيم الذي لا نعيم أعظم منه في الجنة. وهذا يقول: تدخلني الجنة أقصى ما أتمنى، تستغني عن النظر إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.